الخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS، نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأحبة الكرام، نجيب على بعض الرسائل التي بين أيدينا إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال يقول صاحبه: ما الحكم في إجراء عملية طفل أنابيب أو الحقن لإنجاب ذكر بعد 4 بنات؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرم الجميع بالثبات على طاعته. اللهم يا رب اقدر لنا جميعا الخير حيث كان ثم رضنا به. هذه دعوة يجب على المسلم ألا يبرحها، ودائما إذا أراد شيئا فعليه أن يدعو بدعاء الصالحين: رب هب لي من الصالحين. هذا قرآن ربنا. ولذلك يقول سلف الأمة: إذا أراد العبد أن يدعو فليترك الاختيار للملك، اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم رضنا به. فإذا كان الخير في إعطائنا الولد فاعطنا الولد يا الله، وإذا كان الخير في حرماننا منه فلا تعطنا إياه، لأنك لا تدري، فربما جاء ولد وكان دمارا على العائلة والأسرة بأسرها، وربما رزق بنات والخير فيهن بفضل الله جل وعلا، فيرزق من أزواج للبنات لو أتوا من صلبه لن يكونوا رفقاء به، والواقع كثيرا ما ينبئون عن ذلك أيها الأحبة الكرام. أما فيما يتعلق بالسؤال، نتعب أنفسنا، فما تدخل الإنسان في صنعة الله تعالى إلا وأفسدها. هو يقول: هناك بعض الحقن أو هناك بعض العلاج يأخذه حتى يأتي بالذكر. سبحان الملك، يقول ربنا جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالذكر والأنثى من عند الملك ولا دخل للإنسان فيه، فهذا كله علم ظني. فماذا لو أننا أخذنا هذا وذاك وما قدره الله تعالى كائن؟ فأقول: أريحوا أنفسكم ولا تتدخلوا في صنعة الله فتفسدوها، فإن الأولاد ينزلون مصابين بكثير من الأمراض. نسأل الله أن يحفظ أبناءنا في بطون أمهاتهم وبعد نزولهم إلى الأرض والدنيا، اللهم أمين، حتى مماتهم، اللهم أمين يا رب. ولكن هذا يؤثر كثيرا، ولذلك أقول: ارض بقسم الله وارض بقدر الله. قال صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. بعض الناس يقول: يا أخي الإسلام ليس ضد العلم. ما قلنا يا أخي أن الإسلام يحرم العلم، فاستعمل العلم بما لا يتعارض مع قدر الله تبارك وتعالى، وإلا دخلنا في نطاق المحرم. أسأل الله أن يكرم الجميع بطاعته وأن يرضينا جميعا، آمين. طب معنا الأخت زينب من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فندم؟
يا مرحبا،
أهلا بيك يا فندم. بقول لحضرتك، أنا بالنسبة كنت سمعت فتوى إن اللي بيتزين بالذهب ملوش عليه زكاة، وبعدين عرفت من حضرتك إنه لا، مؤخرا ليه زكاة يطلع، وعمري ما طلعت زكاة على الذهب، وبعدين عندي الذهب ايطالي مصري ذهبي سعودي، هل كله زي بعضه بيتوزن وتطلع منه الزكاه؟ وبعدين هل الجنيهات الذهب لو الاسره كلها جنيهات ذهب هل الزكاه بتاعتها زي الذهب العادي؟ وهل الالماز اللولي ليه برضه زكاه؟
الالماز
وبعدين اوزن الذهب ازاي؟ هل اخده كله عند السايق ويوزنه لي عشان اعرف اطلع قد ايه ولا ازاي اقدرها؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله.
شكرا يا فندم، ميرسي،
سلام عليكم. بارك الله تعالى فيك، عزك الله. أم عمر من المغرب، سلام عليكم.
سلام عليكم يا شيخنا.
يا مرحبا.
شكرا يا شيخ، من فضلك أنا عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
لأن قد اكتسبت بعض الأموال بغير حق وأريد أن أعلم هل ما فعلته صح أم غلط يا شيخ. السؤال الأول، كنت قد اشتريت بعض المشتريات من متجر وشاركت بالفاتورة في قرعة يضعونها في المتجر عند الدفع بالبطاقة المصرفية، وأنا يعني عندي رصيد غير ربوي ومضطرة لوضع المال يا شيخ في البنك لأن لا أمن عليه في البيت ولا توجد في المغرب بنوك إسلامية. المهم اتصلوا بالإعلام أنني ربحت قسمة شراء، ولكن شرطهم كان أن تكون البطاقة التي دفعت بها من نوع يعني ماستر كارد، وأنا كانت عندي بطاقة فيزا، فيا شيخ غششت وأخذت القسمة واشتريت بها ما أريد. الآن بعد التوبة قام زوجي جزاه الله خيرا بإخراج قيمة هذه القسمة مالا صدقة لليتامى، فهل هذا جائز أمام الله سبحانه وتعالى أم يجب علي أن أعيد المال إلى الشركة بعينها يعني ماستر كارد؟ هذا السؤال الأول يا شيخ. السؤال الثاني، ترك عندي شخص آلة تسجيل على أساس أن أردها له عند عودتي من السفر، فعندما عدت كان هو قد رحل ولا أعرف له طريق، وبعد مدة سلفت هذا نفس آلة تسجيل لأخي الأصغر فسرق منه، هل يجب علي الآن إخراج قيمة هذا المسجل أم بما أنه سرق فلا شيء علي بعد التوبة إن شاء الله؟ والسؤال الثالث يا شيخ، عفوا لأنني سأطيل قليلا، كنت أشتغل في عدة شركات من قبل وكنت قد أخذت أدوات وأشياء ليست من حقي، وكنت يعني أغش في بعض الأوراق التعويض والتأمين الصحي لأجل أخذ تعويض أكبر. أنا الآن تبت يا شيخ وقمت بالاتصال بمسؤولين في هذه الشركات التي اشتغلت فيها وقلت لهم صراحة أني أخذت كذا وكذا ليس لي من حقي وأني مستعدة أن أعوض ذلك بدفع قيمة الأشياء المعينة. الحمد لله سامحوني وقالوا لي جميعا أن لا شيء علي والمسامح كريم، لكن بالنسبة للتأمين الصحي فرفضوا وأرادوا اسمي ومعلومات كثيرة لم أشأ إعطائها خوفا من أن يتابعوني قضائيا، فقمت بتحري المبلغ وتقديره بما يغلب به الظن عندي مع بعض زيادة تحريا يعني، وقمت بوضعه في جواب مجهول ودفعته للمدير المسؤول في هذه المؤسسات التأمينية، فهل بهذا أكون قد فعلت ما يجب علي أمام الله يا شيخ؟ وأخيرا سؤال أخير، كنت لمدة معينة أكتب مقالات لصالح شركة أجنبية على الأنترنت مقابل مبلغ معين لكل مقال مكتوب، أنا طبعا كنت أتحرى المواضيع ولا أكتب في شيء محرم، لكن كنت أخذ من مواضيع أخرى شبيهة على النت وأنقل من هذا وذاك إلى أن أستكمل المقال مع التغيير طبعا في بعض الكلمات. المهم المشكل أنني اكتشفت أنهم يضعون مقالاتي على النت ويضعون على نفس الصفحة التي فيها مقالي إشهارات وإعلانات من صور مشبوهة كصور رسالة أجنبيات مع رجال وإلى ذلك. أنا لا أريد أن أكون عونا على الإثم والعدوان يا شيخ، فقمت بإخراج هذا المال الذي حصلت عليه من هذا العمل صدقة وأعطيتها لأخي الأصغر لأساعده في مصاريف المواصلات لأن مدرسته بعيدة عن السكن، وبما أن أخي يعني قاصر فأعطيت المبلغ لأنه كبير فقط لأبي الذي يقوم عليه ويصرف عليه، فهل ما فعلته جائز يا شيخ أمام الخالق ولا؟ وجزاك الله خيرا.
وإياكم سأجيبك إن شاء الله، بارك الله تعالى فيك. معنا اتصال آخر، أم أحمد، سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
في واحدة كتبت المراث لبنتها وسابت أولادها الباقيين وبنتها الثانية، ده يجوز ولا لا يجوز؟
سأجيبك إن شاء الله. الأحبة الكرام، نجيب على الأسئلة التي وصلت إلينا. أختنا الكريمة التي سألت عن ذهب الزينة أو الذي تستعمله المرأة للزينة، فتقول أنها ما كانت تعلم قبل ذلك أن عليه زكاة وسمعتنا وغيرنا يقول أن فيه زكاة. أقول لأختنا الفاضلة الكريمة، قلنا مرارا وتكرارا أن هذه المسألة من المسائل المختلف فيها التي اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، واختلاف أهل العلم في زماننا بناء على اختلاف الفقهاء السابقين وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بإيجاز شديد أن هناك رأيان في زينة المرأة أو الذهب المستعمل للزينة الذي تستعمله المرأة. رأي الجمهور الشافعية والإمام مالك والإمام أحمد لا زكاة فيه مهما بلغ ولو كان بملايين. ورأي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه ومن تبعه أنه إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة. قلت مرارا وتكرارا أنني أميل في هذه المسألة لرأي أبي حنيفة لأنه الأحوط للإنسان وهذا ما أفتي به، ولكن إذا أخذنا برأي الجمهور لا حرج ولا بأس إن شاء الله سبحانه. هذا أردت أن يعني أزيد المسألة إيضاحا لأكثر. أختنا الكريمة تسأل وتقول يعني هل عندما تخرج عندها ذهب مصري وإيطالي وأجنبي عامة فهل يضم كله إلى بعض؟ هو كله ذهب، فنعم يضم إلى بعض ويتم تقييمه يعني وزنه. إذا أردت أن تأخذي بالرأي الذي قلت به وستجدين غير يقول بالرأي الآخر لا حرج ولا بأس، ولكن قلت أسأل عما أقوله أمام الله تبارك وتعالى. فيجوز لك الذهاب به أو تأخذيه إلى الصائغ أو الرجل التاجر يقوم بوزنه إذا كنت تجهلين وزنه إذا أردت أن تخرج الزكاة عليه، ثم تقدرينه وتخرجين عليه النسبة التي حددها الشرع نسبة 2.5% إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهي تقول هل الألماز والماس وما عندي هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة إلا إذا كان معدا للتجارة أو ادخارا للمال إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك أختنا الكريم. الأخت التي اتصلت من المغرب وقالت أنا اشتريت من متجر ثم عاملين قرعة فشاركت بقسيمة الشراء هناك وبالتالي كانت أنها كسبت، ولكن اشترطوا من أجل أن تحصل على الجائزة أن يكون نوع الكارد الذي تستعمله الفيزا التي تستعملها من نفس التعامل الذي وضعت القرعة من أجله، فما كان منها إلا أنها يعني اشترت بطريقة ما هذا العمل وأخذت ما ليس لها حق. وبالتالي تقول عندما تابت ورجعت إلى الله تبارك وتعالى قام زوجها بإخراج هذا المال إلى اليتامى. أقول للسائلة الكريمة كان الأولى أن يعود المال إلى أصحابه. متى نخرج المال في سبيل الله لليتامى والفقراء أو في المساجد أو في بناء المستشفيات؟ إذا عدم صاحب المال لا نستطيع الوصول إليه، غير معلوم غير موجود إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا كان موجودا نرد المال إليه أصلا، هذا هو الأصل والصواب. فإذا تعثر أن وصول إليه أو عدم طريقه لا نعرف له طريق أو مات ولا نعرف عنه أي انقطعت أخباره، في هذه الحالة تصرفنا الذي تصرفناه يكون صحيحا. أما وأنها على قيد الحياة ومن السهل الوصول إليها فالأصل أن نرجع إليهم إلا في حالة واحدة إذا ترتب على ذلك سجن ومحاكمة وقضاء وما إلى ذلك، نسأل الله العفو والمعافاة. تقول السائلة الكريمة أحد الأشخاص ترك عندها آلة تسجيل كاسيت مثلا للتسجيل وخرج وذهب ثم عادت من السفر فما وجدته، بحثت عنه فلا تعرف له طريقا ولا تعرف أين هو كما ذكرت، ثم أعطته لأخيها الأصغر سرق منه، هل تضمن القيمة أم لا؟ إذا رجع هذا الرجل فعليك أن ترد إليه آلته أو قيمتها، فإذا عدم بعد البحث والتمحيص والفحص فما وجدنا له أثر اخرجي قيمة هذه الآلة وتصدقي بها باسم صاحبها إن شاء الله تبارك وتعالى. نفس السائلة تقول كنت أعمل في عدة شركات، المهم أخذت ما ليس من حقي وسواء كان في ما أموال أو تأمينات وما شابه ذلك. تقول اتصلت بالمسؤولين في هذه الشركات وأخبرتهم فسامحوني. إذا كان أختي الكريمة هذا قطاع خاص أو هذه شركات خاصة فما صنعتيه صواب وسامحوك جزاهم الله خيرا، أما إذا كان قطاع عام مال عام لا المدير ولا الغفير ولا الوزير ولا رئيس الدولة يملك أن يسامحك لتعلق حق المسلمين في بلدكم بهذا المال. مرة ثانية أؤكد لك إذا كان مال خاص يعني صاحب المؤسسة يملكها وهو قد سامح في ماله جزاه الله خيرا ولا شيء عليك وقد سامحوك، أسأل الله أن يبارك فيه. أما إذا كانوا إذا كانت المؤسسة أو المصلحة أو الشركة قطاع عام تتبع الدولة، فلا يملك المسؤول أن يسامح في حقه في هذا الحق، لأنه ليس من حقه، إنما هو موظف مثلك وإن كان أعلى منك في الرتبة أو درجة، حتى يسير العمل إن شاء الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة إذا كان مالا عاما، هذه الأموال ينبغي أن تعاد إلى هذه الشركات بأي وسيلة أو بأي صورة، بما لا ترتب عليك ضرر إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتأمين الصحي، قلت أنهم أرادوا معلومات وربما لاحقوك قضائيا وأدى ذلك إلى سجنك وتدمينك، فهي تقول أنا قدرت المبلغ ودفعت إلى المدير المسؤول وضعت الأمانة في عنقه يسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى، أسأل الله تعالى أن يتقبل منك. تقول كنت أكتب مقالات لشركات أجنبية مقابل مبلغ أخذه، هذه المقالات ليس فيها حرمة، هي ذكرت هذا، ثم وضعوا وهي تأخذ بعض أجزاء من مقالات أخرى مع تركيب وتبديل وتغيير، وهذه ليست أمانة، يعني أسأل الله أن يتوب علينا وعليك، اللهم أمين. تقول وضعوها على النت ووضعوا معها صور مخلة وصور مشبوهة للنساء وما إلى ذلك. هي تقول أنا قدرت هذه الأموال ثم أخرجتها وأعطيتها لأخي الأصغر لأنه يحتاجها إلى المصاريف من نفقات المدارس وما شابه ذلك. الأخت الكريمة بارك الله فيك، إذا كان بالإمكان أن نرفع مقالتنا من على النت يبقى يكون أفضل، وهذه أو هذه الصور عنها إن شاء الله سبحانه يكون أفضل، لأننا ما اتفقنا معهم أن يضعوا ما على المقالات هذه الصور المشبوهة. فإذا الأمر خارج عن السيطرة فتوبي إلى الله واستغفريه ولا تتعاملي مع هذه الشركات مرة ثانية، واعلمي أن التوبة الصادقة مع ما صنعتيه الله تعالى يعفو عن عباده إن شاء الله. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
الله وبركاته.
مرحبا.
جزاك الله خيرا شيخ سامي.
وإياكم.
بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير.
أنتم بأحسن صحة وسلامة.
الله يبارك في حضرتك.
وإياكم.
ليه سؤال حضرتك، سؤال يعني سؤال وتوجيه كده حضرتك من حضرتك إن شاء الله. أول سؤال حضرتك الأضحية بإذن الله بتاعت العيد.
نعم.
الأفضل فيها الذبح أم الصق؟ يعني أنا سمعت من حضراتكم طبعا إن الأضحية إن ده الدم إطار الدم دوت يعني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأفضل يعني. بس أنا بسأل حضرتك دلوقتي بالنسبة للحاجات اللي استجدت بقى السكوك ديت اللي هي سواء في مصر أو في الصومال، وأيهما أفضل حضرتك؟ تاني حاجة حضرتك بالنسبة للدعاء اللي ظهروا فجأة كده من المفتيين اللي هم ظهروا من الإعلاميين في القنوات الفضائية، حضرتك القنوات بتاعتنا أغلقت قبل كده عشان كانوا بيتحججوا بيقولوا إن معظم اللي بيفتوا مش من الأزهر.
تمام.
طب هل اللي بيفتوا النهاردة من الإعلاميين من الأزهر؟ يعني المفروض ان يبقى في وقفه بقى من الازهر حضرتك دلوقتي.
نعم.
المفتيين اللي كتروا على القنوات الفضائيه، ويا ريت حضرتك تذكرهم باللي حصل النهارده للطغاه والبغاه.
نعم.
حضرتك طبعا تعلم الخبر.
نعم.
فيا ريت حضرتك تذكرهم كده وتديهم نصيحه لعلهم يخشوا.
الله المستعان.
شكرا يا شيخ. السلام عليكم.
جزاكم الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو ان الاتصال يعني هذه معلومة لم نتأكد منها بعد، هل هذا الطغية مات؟ انا اتمنى من الله ان يكون قتل، واسأل الله ان يتكون عاقبة الباقين في سوريا وفي اليمن كسابقيهم، اما السجن او القتل ان شاء الله سبحانه وتعالى. السائلة التي تسأل وتقول واحدة كتبت الميراث لابنتها دون الاخرين، هذه خطيرة، أرجو من إخواننا رجالا ونساء أن ينتبهوا. ربنا في القرآن يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فلا يجوز شرعا أن نكتب هبة أو وصية أو نكتب الميراث جزء الميراث كهبة أو وصية لبعض أبنائنا دون الآخرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أعطينا نعطي الجميع، أو نترك الأمر يقسم على منهج الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو أننا حرمنا، يعني كما سألت الأخت الكريمة أن إحدى الأمهات كتبت كل ميراثها لبنت من بناتها وحرمت البنات والأولاد، تعذب به الأم أمام الله جل وعلا، وبنتها هذه ستعذب مثلها لأنها رضيت تصرف أمها، فعليها أن تعيد الأمور إلى نصابها، تنقذ أمها من غضب الله وعذابه، وتنقذ نفسها قبل أمها. أرجو أن نتقي الله حتى ولو كان الأولاد يتعبوننا، أحيانا بعض الأولاد في بعض الأسر تجد بعضهم هادئ الطباع وطيب وخدوم للأسرة للأب وللأم، وتجد بعضهم منفر وولد صعب للغاية ويتمنى الأب والأم موته ويعني لا يريدون رؤيته ويحرمه الأب وتحرمه الأم، هذا خطأ. لا نعالج المعصية بمعصية ولا نعالج الخطأ بخطأ. الولد قد عصى الله فينا نطيع الله فيه، وهو يسأل عن معصيته وعقوقه ونحن لا نقع في مثل ما وقع فيه فنحرمه فنعذب مثل عذابه من جهة أخرى. نسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. أختنا الكريمة التي سألت وقالت الأضحية، والأضحية أيها الأحبة الأفضل فيها ذبح من الصك، هي الأمور المستحدثة في زمننا هذا. الأضحية هي سنة مؤكدة عن الحبيب المصطفى لمن قدر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، الله، فذبح الأول وقال اللهم هذا عن محمد وآله، ثم الثاني من لم هذا عن من لم يضحي من أمة النبي. انظروا إلى حرص النبي علينا، وأمة النبي اليوم غير حريصة عليه، غير حريصة على هديه، غير حريصة على سنته، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. الشاهد، هي تقول السائلة الكريمة أيهما أفضل، أن أذبح وأشهد الذبح بنفسي أم أنني أكتفي بدفع الصك؟ الله الذي يطمئن القلب إلي هذا حسب الحاجة، بمعنى يكون أفضل حسب حاجة الناس. يعني لو أن هناك أماكن لا يصل إليها اللحوم وناس فقراء وأنا وأنت والناس لا يستطيعون الوصول إليهم، وسبحان الله وهناك من ممن يقومون بإيصال هذا الأمر إليهم، ففي هذه يكون أفضل. أما إذا الأمر وسيان وكل منطقة يذبح فيها الأغنياء ويتكفلون بالفقراء، فهنا يكون الأفضل أن أشهد أضحيتي، وهذا أمر يعني يرجح فيه حسب الحالة والمصلحة إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب إذا أخرجتها صكا هنا في مصر أم أخرجها في الصومال وفي الأماكن التي فيها يعني الجوع والفقر المدقع؟ نسأل الله أن يعفو عن الجميع، اللهم أمين. نقول نوازن، فما ينبغي أن نخرج بأضاحينا جميعا بكافة الأضاحي ونتجه بها إلى البلاد الفقيرة ونترك فقراء بلادنا، يعني نوازن بين المصلحة هنا وهناك. إذا أخرجنا الغالبية هناك لا نترك الفقراء هنا، فعلينا أن نغني فقراءنا قبل أن ننتقل إلى مكان آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب معنا اتصال آخر، السلام عليكم. أحمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟
مرحبا،
الله يخليك. والله ان شاء الله انا باذن الله السنه دي ناوي اطلع ان شاء الله حج باذن الله وكده، فحمله، بس الحمله هتبقى المكان بتاعها في العزيزيه اللي هي المرافقه لمنى، فهل المبيت في العزيزيه يجزي عن المبيت في منى؟ وان كان المبيت في منى ضروري فالحد الادنى من الساعات قد ايه؟ يعني اقل وقت اقدر اقضيه في منى يكون يعني قد ايه بالظبط؟ علما بان انا في الحج اللي فات برضو كنت برضو قاعد في العزازية، بس ما كناش يعني بنقيم الليل كله في منى، كنا مثلا بنقعد حوالي ساعتين ثلاثة، فهل الحج اللي فات ده مظبوط؟ وان كان في حاجة يعني اكفر بها لو كان العدد غير كافي في الحج اللي فات اللي انا قضيته في منى ده، ايه اللي اقدر اعمله عشان يعني اصلح لو كان في غلط او كده؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله.
شكرا جزيلا،
وبارك الله تعالى فيك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
مرحبا.
كنت عايز أسأل حضرتك في حاجة شيء كده حصلت.
السلام يا محمود. نعم.
بابا قبل ما يتوفى أخويا اشترى عربية نص نقل لشغل بابا يعني، فقال له بدل ما أنا معيش بطاقتك يا بابا فهكتبها باسمي، قال له ماشي. فلما أحمد أخويا جه مثلا قال له أنا عايز اكتبها بقى باسمك يا بابا عشان انا بس كنت كاتبها للظروف دي، قال له لا، قال له خليها باسمك وانا بعد وفاتي لاختك تاخد العربيه الملاكي. فبابا توفى وانا اخدت العربيه الملاكي زي ما بابا قال، بس لسه ما كتبتش باسمي لان احنا لسه اصلا ما يعني ما وزعناش التركه. فكتبت العربيه باسم، فقصدي خدتها عبال ما اكتبها باسمي، وطبعا بالطبيعي جوزي ركبها وراح راح المكان اللي فيه شغل بابا. الناس كلها صارت جدا وقالوا ازاي دوت ياخد عربية مراته ويركبها، وراحوا لأخويا ويقولوا له مستحيل مش حد يركبها الا انت. فأخويا اتغير يعني، قال لي انا الناس كلت وشي.
سؤال حضرتك ايه؟
فكنت عايز اسأل يعني هل ده يجوز ولا لا يجوز؟
حضرتك
ان انا اخد العربية، وهل ينفع يعني انا كده غلط ولا مش غلط؟
لكم اخوة اخرين اما انت واخوك؟
لا انا واخويا بس.
جيد، سأجيبك ان شاء الله. حاضر،
شكرا،
عزك الله. أختنا التي سألت وقالت الدعاء الذين ظهروا فجأة وعندما أغلقت هذه القنوات قال لك عشان اللي بيفتوا فيها غير أزريين، وإحنا قلنا وردينا على الكلام ده في حينه، يعني لو نظرنا إلى الفتاوى في قناة الناس على سبيل المثال سنجد معظمهم من الأزهريين. على كل حال هي تقول إحنا النهاردة عندنا الإعلاميين اللي نازلين فتاوى، ذكرنا قبل ذلك مرارا وتكرارا إذا كان عددنا في مصر 90 مليون مصري، عندنا 90 مليون مفتي حتى غير المسلمين والنصارى وغيرهم بيفتونا في الدين، سمك لبن كوكتيل تمر هندي. فلا تندهشي عندما ترين كثير من الإعلاميين العجيب أنه أبو جهل في الفقه وفي علم الحديث وفي غيره، ويتكلم في علم الحديث ويتكلم في الفقه وأصول الفقه وكثير من الأمور، وهذه مشكلة الأمة وليس في بلدنا فقط. أنا أقول للجميع أمسكوا ألسنتكم وخذوا عظة وعبرة من الأحداث التي تمر بنا، بل خذوا عظة وعبرة من الذين تفردوا يوما من الأيام بالسلطة والملك، إنجاز التعبير، ما مصيرهم الآن وغيرهم هنا أو هناك؟ الله أكبر. وماذا ستقولون لله يوم العرض عليه؟ وربنا في القرآن يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. العجيب إن أحدهم عفوا وهو إعلامي بلغة الإعلام شهير ولامع، لكن أنا مش هقول اسمه لأنه ما يلزمنيش أصلا. فالشاهد نسأل الله العفو والمعافاة كان بيتكلم مع بعض المستضيف واحد من قيادات الإخوان، وقال له طبعا هتحكموا البلد بالإسلام وهتيجي تقول لي بقى إن العرية حرام وحنستر النساء والخمرة حرام، وهتقول لي قال الله وقال الرسول وأنا مش عارف أرد عليك، بس إحنا عايزين العري وإحنا عايزين الخمرة لأنها عصب سياحتنا وإحنا الله العظيم حاجات غريبة الواحد بيقعد كده يسمع. يعني أنا ما لقيتش، يعني يا لجرأتهم على الله، يا للجرأة على الله، ماذا سيقولون لله يوم العرض عليه؟ طيب أنت راجل مذيع ناقش، ناقش عملية، لكن أمام العلم وأمام الشرع اسكت. إحنا النهاردة الدين كلأ مباح، أياميها أقول لك لا أصل دول مش متخصصين في الفتوى. طيب هم اللي بيفتوا النهاردة دولي على كل الفضائيات من إعلاميين وعلمانيين وليبراليين وكله بيتكلم في الدين في الدين، وللأسف ما يعرفوش حاجة عن الدين. نسأل الله عفوا ومعافاة. ربنا في القرآن يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألا فليتقوا الله جل وعلا. طيب الأحبة الكرام فاصل قصير ابقوا معنا.
أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
مصرية بالهنا مع الشيف محمد فوزي، استعداد تام لإقامة الحفلات والولائم وحفلات الإفطار بتجهيزات فندقية. المصرية بالهنا، حفلاتك عندنا.
للهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وسيدنا رسول الله. الأحبة الكرام عدنا إليكم بعون الله وتوفيقه نجيب على الأسئلة معنا وبعض الرسائل القصيرة. طب نتلقى اتصال. السلام عليكم. انقطع الاتصال على أختنا سميرة من المغرب تعاود الاتصال بنا مرة ثانية. الأخ الكريم الذي سأل وقال أنا سأؤدي الحج هذا العام ولكن أنا بأدي في حملة مع حملة، ويعني يقوم على خدمة الحجيج وأنا أجس مسكن وإقامتنا بتكون في العزيزية وأنا بيت بها، وهو يسأل وهو أدى الحج بنفس الطريقة العام الماضي، هو بيسأل عن عدد الساعات المبيت بمنى. المبيت بالمنى واجب من واجبات الحج وينبغي ألا نغفل عنه، ولكن مع الزحام الشديد وأحيانا كما يعني ذكر لنا إخواننا العام الماضي كانت الأعداد متصلة متصل المزدلفة بمنى بغيرها من كثرة الزحام، فهل يجوز أن في مثل هذه الحالات إذا لم يكن هناك أماكن والعملية صعبة فهل يجوز، أو كبار السن والعجائز والنساء وما شابه ذلك، هل يجوز لهم أن يجلسهم سواء في مكة في العزيزية أو في غيرها على أن يحضروا جزءا من الليل في منى؟ نعم يجوز أن يحضروا جزء من الليل في أرض منى، الله يصلح حالنا وحالك، ثم يعودوا إليها ساعة ساعتين ثلاثة حسب ما يكون إن شاء الله سبحانه وتعالى وحسب ما تيسر الأرض والحال هناك بإذن الله جل وعلا. السائل يقول أو السائلة تقول أبي قبل موته أخي اشترى سيارة نصف نقل للعمل شغل المكان يعني والشركة، ثم قال لأبي سأكتبها باسمي لأن ليس معه بطاقة أبي، فكتبها. فلما رجع إلى أبي قال سأكتبها باسمك يا أبتاه، فالأب رفض وقال ستظل باسمك وبعد وفاة أختك تأخذ السيارة الملاكي. هي تقول مات أبي وأخذت السيارة الملاكي، ثم بعد ذلك لم يتم بعد كتابتها باسمي، ولما أخذتها زوجي ركبها ثم انطلق بها إلى العمل، فلما رآها الناس هناك ساروا ويعني قالوا لأخيها كيف يركب هذا الرجل سيارة أبيك. يا أخي عجيب حالنا والله، يعني ما تدخل الإنسان، يعني الذي يتدخل فيما لا يعني يسمع ما لا يرضيه، تدخلوا فيما لا يملكون ولا يحق لهم، سبحان الله، ما لهم يركب السيارة الزوج البنت يبيعوها يولعوا فيها يحرقوها، ما لهم، هؤلاء أناس مغفلون دخلوا فيما لا يحق لهم ولا يجوز لهم ذلك شرعا، وهؤلاء مفسدون ويقعون العداوة والبغضاء بين الأخ وأخته، فعليهم أن يتقوا الله وأن يراجعوا أنفسهم. وهل هم أحرص على هذا الرجل أو هذا الأخ وأخته، يعني هو أحرص على مالهم يعني من هذا وذاك؟ أبدا، لكنه يريد ويردون ضرب هذا في ذاك. أرجو من الأخ الكريم أن يراجع نفسه وأن يسأل أهل العلم وأن يتقي الله تبارك وتعالى في أخته، وغدا ستكتب السيارة باسمها مثلا، وهل تمنع زوجها من ركوبها؟ هذا كلام يعقل؟ نسأل الله العفو والمعافاة. لست مخطئة، وإذا تغير أخوك فهو مخطئ، بل وذكريه يرحمك الله، ذكريه برفق وهدوء أن يسأل أهل العلم لعله يرجع إلى صوابه ورشده إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
ازيك يا شيخنا؟ ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ.
اياكم.
عندي بعض الاسئله بس يا ابو اذن حضرتك.
اتفضل.
اول حاجه، الاذان في اذن المولود هل هو من السنه ام لا؟
تمام.
وما السنه المتبعه مثلا عند الولد لما يتولد؟ نعمل مع ايه كما فعل النبي يعني.
نعم.
وهل اسم القاسم هل يجوز ان اسمي ابني ان شاء الله القاسم مثلا؟
تمام.
وجرام الذهب يا شيخ في الصدقه هل احسبه بسعر اليوم ولا لما انا اجي اتصدق بجرام الذهب اتصدق فيه مثلا بالسعر اللي هيناسب الوقت بتاعه؟ وجزاكم الله خيرا. ولو في اكتر من راي يا شيخ بالله عليك ايه افتين فيه. ومعلش شيخ، صحه الحديث لا هو لا عدوى ولا طير.
نعم.
لا عدوى ولا طير، هل مثلا ده حديث صحيح ولا لا؟ ولو انا عندي ابن اجنبه ولد عنده مرض ولا اتعامل عادي؟ وبارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك، عزكم الله. السلام عليكم. حنوا حالك، عزكم الله. طيب معنا اتصال اخر. سلام عليكم. سناء من المغرب. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك يا شيخ، جزاكم الله خيرا.
وياكم.
أريد أن أعرف حكم أن تقول المرأة لشيخ إني أحبك في الله.
حاضر، سأجيبك إن شاء الله.
سمعت بأنها حرام، جزاكم الله خيرا.
وياكم، عزكم الله. نواصل الإجابة أيها الأحباب. الأخ الذي يسأل عن الأذان في أذن المولود هل هو سنة؟ والسنة المتبعة. نعم يا أخي الكريم، من السنة عندما ينزل المولود من بطن أمه فإن أول شيء يقرع سمعه هو الله أكبر والتوحيد، لأنه على الفطرة، وبالتالي من السنة أن نرفع الآذان في أذنه اليمنى ثم نقيم الصلاة في أذنه اليسرى، ولكن نراعي أننا عندما نرفع الآذان ليس بالصوت العالي المرتفع الذي يؤذيه، ولكن برفق وبلين، ولا يعني ينبغي أن يكون الصوت قريبا من الأذن، ثم نقيم إن شاء الله تعالى الصلاة الإقامة التي نعرفها جميعا في الأذن الأخرى. كذلك من السنة المتبعة عن النبي تحنيك المولود برطب بتمر، بنأتي بالتمر ثم نمضغه جيدا حتى يهرس تماما، يكون يعني لا شيء فيه كالماء إنجاز التعبير، فنأخذ على أصبعنا ثم ندلك به أسنانه من اللثة من الداخل، ولكن لا يفعل هذا إلا إنسان يجيد هذا أو يعني يتقن هذه العملية حتى لا يسقط منه شيء في فمه المولود فيؤذى، خاصة إذا كان لا يحسن المضغة أو لم يعمل العملية على الجهة الصحيحة. أما لو ورسها جيدا كالماء إنجاز التعبير ثم دلك ودخل شيء فلا حرج ولا يخشى منه شيء إن شاء الله سبحانه وتعالى. كذلك من السنة المتبعة عمل العقيقة له، وهي سنة مؤكدة عن النبي، والناس اليوم يستعيضون عنها، يهدمون سنة النبي ويقيمون البدع، وهو ما يتقولون عنه السبوع وما شابه ذلك، وكل هذا ما أنزل الله به من سلطان، مع أن السبوع يكلف أضعاف العقيقة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، هذا بإيجاز شديد فيما يتعلق بالسنة المتبعة. يقول هل يجوز أن أسميه القاسم؟ لا، هذا اللقب لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنك ستلقب بعده بأبي القاسم، ألست كذلك؟ أليس كذلك؟ هذا لا يكون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سميه محمدا، أحمدا، محمودا، كما شئت، بارك الله فيك، أو عبد الله أو عبد الرحمن، فهكذا النبي علمنا صلى الله عليه وسلم. يقول بالنسبة لجرام الذهب أو الذي أتصدق به وهو وزن شعري، عفوا ونسينا نذكر هذا، كذلك من السنة أن نحلق شعره، ولكن حلاقة شعر لا يقوم بها إلا إنسان، لأن رأسه بسيطة وتشبه العجينة إنجاز التعبير. نتصدق بوزن هذا الشعر ذهبا حسب ما يكون جرام نصف أقل أكثر بسعر اليوم الذي تتصدق فيه إن شاء الله. الحديث صحيح لا عدوى ولا طيرة، لكن ليس معنى ذلك يا أخي الكريم أننا نترك الولد ويعني والأمراض محيطة به، ولكن نأخذ حذرنا، ومع هذا نترك الأمر لله تبارك وتعالى. هذا بإيجاز شديد. الأخت الكريمة التي سألت من المغرب، حكم أن تقول المرأة لشيخ إني أحبك في الله؟ لا يجوز ذلك شرعا، لا يجوز ذلك شرعا، وقلنا هذا مرارا وتكرارا، ولفتنا نظر الأخوات عندما يأتينا اتصالات، ولفت النظر غيرنا من إخواننا الأكارم الأفاضل عندما تقول المرأة أو إحدى الأخوات أو بناتنا لأي شيخ إني أحبك في الله، ينبغي أن يعلق على ذلك ولا يغفل عن هذا إن شاء الله جل وعلا. وعلى أخواتنا الكريمات أن تدعو للشيخ بظهر الغيب إن شاء الله سبحانه وتعالى، أن يسدد الله خطاه وأن يجري الحق على لسانه، اللهم أمين يا رب العالمين. هذا هو المطلوب من أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا بإذن الله جل وعلا. طيب معانا اتصالات وعايزين ندي فرصة للرسائل يا مولانا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
نعم الحال.
الشيخ الله يحفظك، الآن في بعض الأخوات الداعيات بعد ما تخلص المحاضرة في أحد البيوت، يعني بعد ما تنتهي المحاضرة تماما ممكن تصلي أو تصلي المغرب على العشاء مثلا، ثم بعد ذلك تطلع على تجلس مرة ثانية وتدعو حوالي ربع ساعة دعاء ترفع إليها وتقول أمنه، أو واحدة أخرى تطلع تنصت نفسها للدعاء، يعني هي تدعو دعاء منفصل عن المحاضرة، أو واحدة أخرى تطلع تجلس تدعو الأخوات تؤمن، فهذا مشروع هذا جائز؟ الأمر الأول. السؤال الأول. السؤال الثاني، في أحد الإخوة أصيب بحادث، والمهم بعض الأخ يعني جمع له بعض المبلغ من بعض الناس، يعني لأنه قد حصل حادث مروع وخسر فيه كثير يعني، المهم أعطاه المبلغ، وبعدين بعد فترة كم يوم بعض الناس جمعوا له مبلغ آخر، مبلغ بسيط يعني مش كثير، المهم فأعطى الأخ فرفض، قال لا أنا أعطيه غيري غير يستحق، هذا المبلغ اللي جمعوه كان من إحدى من أحد من المحاضرة من المحاضرة يعني، فالآن الأخ ماذا يفعل بالمبلغ؟ هل يعطيه يصدق به لأحد المحتاجين، ولا لازم يردوا لأصحابه ويشوف اللي دفع في المحاضرة 5 10 20 ويردوا مرة ثانية؟
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
الله يحفظك، جزاك الله
خير. الأخ الحبيب يسأل، طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟
مسار الله يبارك فيك يا رب.
بقول لحضرتك يا مولانا، أنا كنت سمعت إن الأصل في الأضحية إرهاق الدماء.
نعم.
يعني مش يعني انا كنت عايز اذبح السنه دي بس كل الاضحيه تبقى لبيتي والاولاد، يعني عشان الحاجه غاليه، ولا لازم اطلع منها يعني صدقات وجزء للاقارب والكلام دوت؟
حاضر سعوديه.
والسؤال الثاني يا مولانا. نعم. انا عندي بعض الاقارب ليا يعني بي 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 يعني تعبني جدا، ومش قادره يعني كل ما احسن اليهم يعني يهنوني ويضايقوني ويتعبوني، فانا عايز اخد منهم جنب، هل هذا يجوز في الدين ولا لا يجوز؟
سأجيبك إن شاء الله.
الله يبارك لك يا فضيلة الشيخ، جزاك الله عنا خيرا.
وياك، الله يبارك فيك يا رب. الأخ الحبيب الذي سأل من السعودية، بعض الأخوات الداعيات يعني بعد ما تنتهي المحاضرة ويصلوا المغرب ويصلوا العشاء تجلس مرة أخرى ثم تدعو بعشر دقائق ربع ساعة كما ذكر، أو إحدى الأخوات أخت أخرى تقوم فتدعو، ويسأل عن مشروعية هذا الدعاء. نعم، لا بأس ولا حرج ما لم يتعارض مع ألفاظ تخالف أو تتعارض مع العقيدة. يعني انتهينا من المحاضرة ثم صلينا ثم جلسنا ندعو الله تبارك وتعالى، إحداهن تدعو والأخريات يؤمننا على الدعاء، لا بأس ولا حرج إن شاء الله سبحانه وتعالى، بشرط ألا يكون في الدعاء ألفاظ تتعارض مع العقيدة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ الحبيب يسأل يقول: أحد الناس أو أحد الإخوة أصيب في حادث شديد، تم تجميع مبلغ من المال وأعطوه المبلغ، وبعد يومين ثلاثة تم تجميع مبلغ آخر، ثم ذهبوا للشخص فقال أعطوه لغيري قد يكون محتاجا، وهو يسأل ماذا يفعل بهذا المال، هل نخبر اللي جمعنا منهم الأموال أم نتصدق به على فقير آخر؟ أسأل الله أن يجزيكم خيرا، لأن روح التعاون بين المسلمين هذه هي سمة الإسلام وهذا هو خلق الإسلام الذي فقدناه طويلا أيها الأحبة الكرام. لا يعدم الخير في هذه الأمة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليه. فوجد الله الأخ الكريم خيرا لعفته فقبل مرة ولا يقبل الثانية، أسأل الله أن يعوضه خيرا، اللهم أمين رب العالمين. ماذا نفعل بالمبلغ البسيط الذي تم تجميعه؟ أحد أمرين: إما أن نرجع إلى أصحاب المال إذا كانوا معلومين لنا فنقول لهم جمعنا المال ذهبنا إلى الرجل، فالرجل يعني تعفف جزاه الله خيرا، نستأذنكم أننا نتصدق به في سبيل الله في 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 أعمال خيرية كثيرة، فإن أقروا على ذلك لا بأس ولا حرج، وإلا الأمر الثاني أن نعيد المال إليهم إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. الأخت التي سألت وقالت: سمعت أن الأصل في الأضحية إراقة الدماء، ويعني تقول يعني هل يجوز أن أحتفظ بالضحية كلها والأمور والحالة صعبة يعني، وبلاش صدقات وما إلى ذلك. أقول لأختنا الفاضلة الكريمة بارك الله تعالى فيك: دائما وأبدا مهما كانت الحالة صعبة فاعلمي معك، فاعلمي أن هناك من هو أفقر منك، أسأل الله أن يوسع علينا وعليك. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يسر لي ولك أن نشتري أضحية أو يسر الله لك أن تشتري أضحية، هناك من لا يستطيع أن يشتري كيلو لحمة، هناك من لا يستطيع أن يشتري عظما، فإذا ما أخرجت من الأضحية بارك الله تعالى فيك 3-4 كيلو إيه المشكلة؟ لا تؤثر في شيء، واجعليها عند الله يبارك الله في الباقي إن شاء الله تبارك وتعالى من قبيل إدخال السرور على الآخرين. أما حكاية تقسيمها ثلث وثلث وثلث، ليس هناك نص حديث يقول هذا، ولكن لا نحرم أنفسنا الفضل والخير عندما نتذكر إخواننا الفقراء، ندخل السرور عليهم، فإن العبد الذي يدخل السرور على بيت مسلم له أجر كبير عند الله، كما ورد في إحدى روايات النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدخل السرور على بيت مسلم إلا لم يجد الله له ثوابا دون الجنة، فلا تحرمي نفسك بارك الله فيك. تقول نفس السائلة الفاضلة: بعض أقاربي متعبين جدا، أحسن إليهم يهينوني يسيئون إلي، قررت أن تأخذ جنب منهم، هل هذا يشرع؟ لا، لا تأخذي جنبا، إذا كان المقصود بأخذ الجنب منهم القطيعة، القطيعة حرام، لكن إذا كان التجنب يعني تحجيم المعاملة لا بأس ما دام الأمر، لكن القطيعة محرمة. جاء رجل إلى النبي فقال: لي قرابة، الحديث صحيح، لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، أصلهم يقطعون. يا سبحان الله، النبي ماذا قال له؟ لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، التراب الحار الناعم البسيط، ولم يزل معك من الله طهير، يعني يدافع عنك. فأنا أقول لأختنا الكريمة: إذا كان تعاملهم مؤذي حدد المعاملة، بيننا وبينهم السؤال السلام عفوا، وإذا ما التقينا بهم في مكان نسلم عليهم، لكن نحدد ونحجم لا حرج ولا بأس. أما القطيعة الكاملة حرام ولا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا خيرهما الذي يبدأ بالسلام. سائلة تقول: أنا سأحج متمتعة والدورة تكون عندي، هل أؤخر طواف القدوم مع طواف الإفاضة وأسعى فقط؟ والسكن في العزيزية أيام منا ما العمل، ولو ابني سنتين ونص لابد من لبس الإحرام كنا نطوف عنه، ولا يجوز أن أسجد سجدة التلاوة بدون حجاب وأنا بالبيت، يعني 50 سؤال في سؤال واحد. طب سريعا نمسك الجزئية الأولانية: ستؤدي الحج متمتعة والدورة تصيبها، فإذا جاءت الدورة عند وصولك هناك أو عند السفر، هل يجوز أولا الحج أو التمتع، معنى متمتع أنها ستؤدي العمرة أولا، وبالتالي ليس هناك طواف قدوم لأنه يغني عنه طواف العمرة، وهي أصابها الحيض، هل يجوز لها أن تطوف؟ لا 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 يجوز لها الطواف. النبي يقول لأمنا عائشة عندما قالت نفست يعني أصابها الحيض، سبحان الله، قال افعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفين ببيت الله الحرام. وبالتالي والسعي لا يكون إلا بعد طواف، والسعي لا يكون إلا بعد طواف. وبالتالي بارك الله تعالى فيك، تمكثين أيامك حتى تنتهي حيضتك وتغتسلين، ثم تخرجين فتؤدين العمرة إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم تتحللين. السكن في العزيزية أيام منا، ما العمل؟ قلنا مرارا، ذكرنا الآن ومرارا قبل ذلك، إذا كان الزحام شديدا فيجوز لنا أن نسكن ونحضر جزءا من الليل بأرض منا في الأيام الثلاثة إن شاء الله، لكن نمتنع عن الذهاب إلى هناك، هذا لا يجوز. طب ابني سنتين ونص لازم نلبسه لبس الإحرام؟ من الأفضل ومن السنة، لأنه ليس علي حج، ولكنه مقبول منه ومأجور عليه، وأنتم مأجورون عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى. نطوف عنه، هو معنا يطوف مثل ما نطوف إن شاء الله سبحانه وتعالى، أو نحمله على كتفنا أو على عنقنا إن شاء الله. هل يجوز أن نسجد أو أسجد سجدة التلاوة بدون حجاب وأنا بالبيت ولو لم أسجدها حرام علي؟ سجدة التلاوة يجوز لك أن تسجديها، لكن بشرط أن تكوني على وضوء، تقرأ القرآن وهي ربما محتشمة أو تجلس في بيتها ما شاءت، فإذا كنت على وضوء اسجديها إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن طب إذا تركت سجدة السهو هل هي ترتكب وزرا وحرام؟ لا، ليس عليها وزر وليس عليها معصية. هل تصح الصلاة لو كنت في العمل ونزل علي إفرازات وهذا دائما يحدث لي؟ الصلاة صحيحة. ما حكم زوجة تأخذ من مال زوجها دون علمه للإنفاق على احتياجات البيت لأنه يرفض زيادة المصروف بالرغم من أن لديه مال وفير؟ نص الحديث في ذلك واضح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، رجل شحيح ولا يعطيكم ما يكفي الأولاد، في هذه الحالة جاز لك شرعا أن تأخذي بدون علمه من ماله ما تنفقيه على الأكل دون تبذير، أو على الكسوة الملبس، أو على نفقة الأولاد في المدارس والدروس، أو على المواصلات، أو على العلاج وما شابه ذلك، حتى ولو لم يعلم، حتى ولو لم يعلم. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولد، فقال صلى الله عليه وسلم خذي وولدك ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا والله تعالى أعلم وأعلم. أما تأخذين فوق الحاجة تكونين عاصية وآثمة إن شاء الله. طيب معانا الأخت أميرة من الجيزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
لو سمعت يا شيخ أنا عايزة أقول لحضرتك سؤال.
اتفضلي.
أنا عندي 17 سنة وكنت منتقلة بقالي سنة ونص في سنة اقتناع يعني، فأنا حصل لي مرض وكده في دماغي، فأنا يعني الفحوصات يعني اضطرتني إن أنا أخلع النقاب، والدكاترة قالوا لي إن أنا عندي عرق في دماغي فلازم إن أنا أقلع النقاب، وأنا خلعته. بس يعني أنا بابايا زعلان مني بسبب كده، بس والله انا سالت شيخ قبل كده وقال لي ان هو يجوز، وعملت برضو حجامه لقيت برضو ان دماغي زي ما هي، وانا دلوقتي بتعالج بالكورتيزون وكده وتعبان، فهل ان انا لو انا علاقتي كده النقاب هل انا عليا اسم؟
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
اقول طب معنا اتصال. السلام عليكم. ابو بلال مرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يبارك فيك.
كان لي سؤال بعد اذنك.
اتفضلي.
انا كان معايا حلق من فتره وفرده منه ضاعت، ونويت ان الفرده الثانيه دي ان انا يعني اتصدق بيها لله يعني وكده، فانا بعتها وبعدين يعني استعملت الفلوس بتاعتها وصرفتها، بس قلت يعني دي دول في نيتي وان انا لازم اطلعهم يعني كده، فانا قلت لكل ما يبقى معايا
فلوس. ما سؤالك
يعني ان انا دلوقتي انا عرفت هو بدر عمل قد ايه يعني كده، دلوقتي الذهب غالي، انا احسب انا عرفت ثمنه كان الاول لسه الذهب رخيص، دلوقتي الذهب غالي، احسب على ساعه ما انا بعته ولا احسب بثمنه دلوقتي؟
سأجيبك ان شاء الله.
شكرا.
الاخت التي سالت قالت عندي 17 سنه كنت منتقبه ولبست عن اقتناع وحصل لي مرض، المشكله ان انا خلعت بناء على اراء كثير من الاطباء، ويعني تقول أبي يعني زعلان مني بسبب هذا الموضوع، ويعني هي تسأل أنها عاصية، انا بسال بنتي، انا اسال الله ان يعافيك ويشفيك ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، خلعت النقاب زال المرض؟ يرجو ارجو ارجو من اخواننا يعني دائما واخواتنا ان نستعمل عقولنا ولو قليلا. ما دخل مرض الراس بالنقاب؟ الطبيب الذي يدخل غرفه العمليات ويجرع من اخطر العمليات ويضع كمامه يعني على فمه وعلى وجه تاخذ معظم الوجه، سبحان الله، يلبس على راسه ولا يبدو منه الا عيناه، ما اثرت عليه في شيء. انا نصيحتي لبنتنا الكريمه ارتدي نقابك مره ثانيه واطيعي ربك جل وعلا، وربما وهذا ثابت والله بسبب طاعة العبد لله واتباعه لمنهجه وسبحانه وتعالى وسنة نبيه يعفى عنه إن شاء الله. أقول لك أطيعي ربك واسمعي لأبيك وارتدي نقابك، أسأل الله أن يعافيك إن شاء الله. جمهور أهل العلم على أنه فرض واجب ويحرم خلعه. الأخت التي قالت كان معي حلق، المهم ضاعت فردة منه من أذن، وهي قالت نويت أن أتصدق بالأخرى، المهم أنها تقول أنا بعت الأخرى واحتجت المال وأنفقته، الآن يعني أخرج هذا المال ولا أخرج الذهب؟ أقول لها أنت عندما بعت هذه القطعة من الذهب تعرفين المال 10 جنيهات 100 جنيه، فأخرجيها في أي وقت إن شاء الله 100 جنيه كما هي المبلغ اللي أنت بعت به، ولا تخرجيها ذهبا بإذن الله تبارك وتعالى. قبل الله منه منك صالح الأعمال. زوجي يعمل مهندس صيانة في إحدى قرى البحر الأحمر، سهل عمله حلال، لازم نعرف طبيعة عمله إيه، لازم لابد أن نعرف طبيعة العمل، يعني بيصون الخمارات بيصون البارات هذا حرام شرعا وهذا أمر لا خلاف عليه، لكن صيانة الكهرباء ليست في هذه الأماكن، في أماكن سكنية بحتة لا حرج، لكن في هذه الأماكن لا يجوز شرعا، هذا ما في منه قلبي إليه. هل الشقة التي لا نستخدمها ونتركها من أجل أن تكون لابني للزواج هل فيها زكاة؟ وماذا لو أجرناها قانون جديد؟ نقول وقلنا لإخواننا كل ما هو معد للاستعمال الشخصي لنا ولأبنائنا لا زكاة فيه، سواء كانت عقارات أو سواء كانت سيارات، معد للاستعمال الشخصي. طيب حتى يكبر الولد نستعملها نؤجرها إيجار قانون جديد يأتي من ورائها مال، هل عليه زكاة؟ إذا تم تجميع هذا المبلغ طوال العام وبلغ النصاب بما يعادل 85 جرام ذهب 21 ومر عليه العام نخرج الزكاة، أخذنا هذا الإيجار أنفقناه على أنفسنا فلا زكاة فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. هل التجشؤ مع وجود راجع من المعدة يفسد الصوم؟ كذلك ابتلاع البلغم إن تعذر إخراجه. نفرق بين حالتين، من تعمد التجشؤ يعني واحد يتعمد هذا الأمر ويعني ليس في لا يكون في حاجة إليه وخرج من المعدة ورجع، في هذه الحالة في صومه قول، نسأل الله العفو والمعافاة. أما إنسان مصاب بارتجاع المريء أسأل الله يعافينا وإياكم، وهذا الأمر خارج عن إرادته ولا طاقة له ولا علاقة له من قريب، صومه صحيح إن شاء الله. كذلك البلغم إذا كان بإمكانه أن يلفظه خارج الفم وابتلعه هنا مشكلة، لكن إذا كان الأمر خارجا عن الإرادة يعني لا يستطيع إخراجه إلا إذا خرجت روحه فصومه صحيح ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى، ليس محرم. نسأل الله العافية والمعافاة. إخواتي يؤذونني بالسحر على عوزة بقاطعات من العلم، جاءوني يلقون بالعمل في البيت وإذا ذهبت لصلة رحم بهم قدموا لي السحر. أرجو من إخواننا أن نحسن الظن بإخواننا، إحنا مشكلتنا دايما إذا علق في ذهننا شيء إن أخونا أو أختنا أو زوجة أخينا بتعمل سحر وهي لا تعمل ولا علاقة لها بذلك، خلاص لو الدنيا كلها قامت وقعدت اللي في دماغنا في دماغنا. أرجو قبل أن نتهم الناس أن نستبين الأمر، مش إذا خرجنا خارج باب البيت ولقينا شوية مية كده على عتبة البيت أو عامل لنا سحر، طب اشمعنى هم اليوم إخواتك وأخوك وعمامك وقرايبك هم اللي حطوه يعني، عرفت شفت بعينك؟ ما ده يا إخواننا لازم، ربنا في القرآن إن جاءكم قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نسأل الله العفو والمعافى. وإذا ذهبنا يقول لك قدموا لنا السحر، شفت السحر؟ يعني يا أخوانا أحسنوا الظن، الله العبد الذي يستعين بالله، والله لو جلس سحرة العالم بأسرهم لن يضروه إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى. زوجي قال لي عدة مرات أنا بكرهك، زواجنا ده كان غلط، كل علاقاته مع نساء سواء على موبايله أو معه في السيارة، ويقول طالما مش بعمل حاجة غلط إيه الحب؟ يعني اولا نمسك الجزئيه الاولانيه، ان زواجنا انا بكرهك وزواجنا ده كان حاجه غلط، هذا يعتبر كنايه من كنايات الطلاق، بكرهك الله اكبر. طيب هنا انا بكرهك وزواجنا ده كان غلط، العفو ليس فيه كنايه من كنايات الطلاق، ولكن ربما انا التبس على الامر، لكن انا بكرهك وكان جوازنا ده غلط، خلاص. طيب ايه المشكله بقى؟ صحح الغلط يا سيدي، انت لسه فيه، ها، نسال الله العفو والمعافاه، صحح الغلط. لكن كل علاقاته بقى الجزئيه الثانيه، كل علاقاته مع النساء سواء على الموبايل او في السياره، اقول لك انا ما بعملش حاجه غلط، امال ده انت بتعمل الغلط بعينه، امال هو الغلط في نظرك ايه؟ انك تبقى معاه في السرير، الغلط الغلط في نظر حضرتك ايه؟ قول لي، يعني اللي انت بتعمله ده غلط وحرام شرعا. انا بس اساليه كده، اساليه سؤال واضح، حضرتك يا زوجي يا حبيب قلبي، لو انت قاعد جنبي كده وراجل اتصل عليا في الموبايل هتعمل ايه؟ او بعت لي رساله على الموبايل تعمل ايه؟ او انت شفتني كده، انا مع احترامي لاختنا صاحبه السؤال، او انت شفتني كده عند البيت نازله من عربيه واحد زميلي كان بيوصل، ها، هيقول لها عادي؟ ده يبقى دايوس والعياذ بالله، نسال الله العفو والمعافاه، هذا لا يجوز. نقول اتق الله وراجع نفسك. اقول للسائله الكريمه اصبري علي وحاولي ان تجتهدي في دعوته لعل الله يصلح من حالي على يديك ان شاء الله تبارك وتعالى. ماذا عن النساء من التبسط والذهاب الى اطباء رجال للولاده خاصه الملتزمات حتى لا يكونوا فتنه؟ هي دي المصيبه، هي دي المصيبه، نسال الله. طب انت تروح للدكتور ليه يا اختي؟ لا يجوز للمراه ان تعرض نفسها على طبيب. يعني اخواننا اخويا بيقول لي نختم، انا استاذنه بس في دقيقه اوضح السؤال دوت ان شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يبارك فيك. لا يجوز للمراه ان تذهب الى طبيب الا في حاله اذا عدم الرجال في هذا التخصص. مفيش رجاله، خلاص، عفوا، مفيش نساء، عدم النساء في هذا التخصص خلاص تروح للطبيب في وجود احد محارمه. لكن احنا بنستسهل، انت راح تتابع مع طبيب، بتتابع مع ليه؟ ايه الضروره اللي هنا؟ ايه الضروره؟ لكن حاله ولاده فاجئتنا على ما رحنا المستشفى وعلى ما نجيب دكتوره هتكون هي ماتت، الجنين مات، يخش الدكتور يولد، دي ضروره والضروره تقدر بقدرها. فلنتقي الله تبارك وتعالى. الاحبه الكرام، وقت الحلقه قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، على امل الملتقى ان شاء الله تعالى في حلقه قادمه ان كان في عمرنا بقيه، وقدر الله لنا ان نلتقي بحضراتكم مره ثانيه، اما اذا ما وافتنا المنيه او حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لاجل الله رب العالمين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا اهل الهدى والذكر افتوني سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الارواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير اوصوني.